بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قد أخذنا أحاديث من هذا الباب، ووصلنا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. وقد مر معنا أحكام هذا الحديث والذي بعده، وأن المرأة ينبغي أن تجتنب الزينة وقت الإحداد، تجتنب الزينة وقت الإحداد. ومر معنا كلام على الاكتحال، وأن جماعة من أهل العلم منعوه في، يعني سواء كان للعلاج أو لغيره، في العين، لهذا الحديث أن المرأة اشتكت عينها، قالت: أفنكحلها؟ قال: لا. وأغلب هذه الأحكام مر معنا في كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. المطلقة تمكث في بيتها ولا تخرج إلا للحاجة، لذلك قال الصنعاني رحمه الله تعالى: والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك، ولا يجوز لغير حاجة. وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء، وقالوا: يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل، ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران. قد مر معنا أن المطلقة التي بت طلاقها ليس لها سكنة ولا نفقة، لكن هنا هي الآن يعني في العدة، هل تخرج من المنزل أو لا تخرج؟ فهذا كلام على خروجها وعدم خروجها. فيقول هنا: الحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك، ولا يجوز لغير حاجة. وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء، وقالوا: يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل، ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران، إخراجها أو تأذوا بها أذى شديدا، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وفسر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء ونحوهم. وذهب الطائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور، وقياسا على عدة الوفاة. ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق أو تفعل معروفا، وهذا عذر في الخروج، وأما لغير عذر فلا يدل عليه، إلا أن يقال: إنما هذا رجاء فعل ذلك، وقد يرجى في كل خروج في الغالب. وفيه دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جداده، واستحباب التعريض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالمعروف والبر. عندها عدة، كم تعتد؟ أي كم تعتد الطلاق البائن؟ ثلاثة قروء، خلاص هذه عدتها. نحن الآن في طلاق بائن.
هذا ما وصف المتوفى زوجها عنها يعني؟
سيأتي الكلام عن المتوفى عنها زوجها. الآن يقول في حديث جابر: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج. معتدة لا تمكث في بيتها، ليش تخرج إلا للحاجة؟ الآن هذا الدليل. طيب، قال: وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي عليهم السلام، فإن زوجي لم يترك مسكنا لي يملكه ولا نفقة. فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله عليهم السلام. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10 عليه السلام. قالت: فقضى به بعد عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والدهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. يعني هذا الحديث يدل أيضا على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي جاء نعي زوجها وهي فيه، ما تخرج منه. طيب، وهذا الحديث أخرجه الأربعة وأحمد من طريق سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها الحديث. وزينب بنت كعب هي زوجة أبي سعيد الخدري، وسعد بن إسحاق بن كعب ابن أخيها. قال الحافظ: فيها مقبولة. وقال الذهبي: وثقت. وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصحابة. وسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ثقة. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه، يعني البيت الذي جاء نعي زوجها وهي فيه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو قول عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود. هؤلاء كلهم يقولون بهذا بما دل عليه حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها. وقد أعل الحديث بجهالة زينب بنت كعب، وممن أعله الإمام بن حزم، وتعقبه الإمام ابن القيم في الزاد فقال: وزينب هذه من التابعيات، وهي امرأة أبي سعيد، روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب وليس بسعيد، لأن بعضهم قال وسعيد. وقد ذكرها ابن حبان في الثقات. والذي غر أبا محمد قول علي بن المديني لم يروي عنها غير سعد بن إسحاق، ثم ذكر رواية في مسند أحمد من طريق سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب، ثم قال: فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي، وروى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف، واحتج الأئمة بحديثها وصححوه. يعني هذه كلها قرائن تدل على صحة حديثها. صحيح ما عندنا توثيق من معتبر، لكن هذه الطبقة كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله يستضاء بهم، عرفتم؟ خاصة وأن الكذب في ذلك الزمن قليل، والأئمة احتجوا بحديثها. وممن ضعف الحديث الشيخ الألباني في الإرواء ثم تراجع عن تضعيفه إلى تصحيحه بعدما قرأ كلام الإمام ابن القيم المنقول، وقال: وازددت قناعة إلى تصحيحه طيب، حين علمت أنه صححه مع الترمذي بن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي وقوله محمد بن يحيى الدوري الحافظ الثقة الجديد، وأقرهم الحافظ في البلوغ والحافظ بن كثير في التفسير، واستعمله فقهاء الأمصار. هكذا يقول رحمه الله. إذن عرفنا الآن قول جماعة أهل الفتوى من أهل الأمصار على ما دل عليه حديث الذريع. وقد اختلفت الآثار عن الصحابة في المسألة، الآثار مروية عن الصحابة مختلفة. فصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة عمرة، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. هذه أم المؤمنين كانت يعني تفتي بأنه يجوز لها أن تخرج. وصح أيضا عن ابن عباس أنه قال: قال الله تعتد 4 أشهر و10، ولم يقل تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت، أخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. وصح أيضا عن جابر أنه قال: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت، أخرجه عبد الرزاق وإسناده حسن. وروي عن علي بن أبي طالب من طريق الشعبي أنه قال أن علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفى عنها في عدتهن. ومن حجة أصحاب القول أصحاب هذا القول أن الأمر لهن بالمكث في البيوت منسوخ، منسوخ لما أخرجه البخاري بسنده إلى مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن المعروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيته وإن شاءت خرجت، وهو قول الله غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي وكما هي. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتحتد حيث شاءت، ولقوله وهو قوله غير إخراج. لكن بعض العلماء فهم هذا يعني تمام الحول، يعني لأحمائها أن يسكنوها في بيتها إلى تمام الحول إحسان إليها منهم إليها، فإن خرجت فلا جناح عليها. هذا بعد إيش؟ بعد العدة 4 أشهر و10. والله أعلم. والقول الأول عليه أكثر العلماء، وهو ما دل عليه حديث فريعة، وهو الأقرب والله أعلم، أن حديث فريعة صحيح، وأن والقول به متحتم وعليه الفتوى، وأكثر العلماء على ذلك، اللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني كلهم على هذا والله أعلم، أنها تمكث في بيتها. يقول الصنعاني هنا: وقال بهذا أحمد، يقول: والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه العدة ولا تخرج منه إلى غيره. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف، وفي ذلك عدة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم. وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وقال ابن عبد البر: به يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق، وقضى به عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار. والدليل حديث فريعة، ولم يطعن فيه أحد ولا في رواته إلا ما عرفت، وقد دفع، ويجب لها السكنى في مال زوجها لقوله تعالى غير إخراج. والآية وإن كان قد نسخ منها استمرار النفقة والكسوة حولا، فالسكنى باق حكمها مدة العدة. وقد قرر الشافع الاستدلال بالآية بما فيه تطويل. عرفتم الآن؟ يعني إنما النسخ إنما كان في الحول، إلى الحول، إلى تمام الحول، أما العدة مدة العدة فإنه باقي حكمه أو باقي حكمها. وقد قرر الشافعي الاستدلال بالآية بما فيه تطويل، وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا سكنى للمتوفى عنها. روى عبد الرزاق عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها. أخرج أيضا عن ابن عباس أنه قال إنما قال الله تعالى 4 أشهر ولم يقل تعتد في بيتها فتعتد حيث شاءت. ومثله أخرجه عن جابر بن عبد الله ومثله عن جماعة من الصحابة، إليه ذهب الهادي فقال لا تجب لها السكنى، لا تبيت إلا في منزلها. ودليلهم ما ذكره ابن عباس من أنه تعالى ذكر مدة العدة ولم يذكر السكنى. والجواب أنه ثبت بالسنة وهو حديث فريعة وبالكتاب أيضا كما تقدم، إلا أن فريعة صرحت فيه أن البيت ليس لزوجها، فيؤخذ منه أنها لا تخرج من البيت الذي مات فيه وهي فيه سواء كان له أم لا. والإمام ابن القيم بحث المسألة وأطال فيها كما قال، وقد أطال في الهدي النبوي الكلام على ما يتفرع من أثبات السكنى، وهل تجب على الورثة من رأس التركة أو لا، وهل تخرج من منزلها للضرورة أم لا، وذكر خلافا كثيرا بين العلماء في ذلك. ليس للتطويل بنقله كثير فائدة، إذ ليس على شيء من تلك الفروع دليل ناهض. تمكث في بيتها، وهل يجب عليها النفقة على أحمائها أو لا؟ وإن كان هناك هو ما عندها بيت فقال امكثي في البيت، هل يكون هذا من ماله ولا من مالها؟ ها، من مالها ليس من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بها ما علق الحكم بزوجها ولا بأهله، قال امكثي. لكن إن تضررت ما كان عندها وما أعانها وما أحسن إليها فهذا لها أن تخرج لأنها تضرر. وهذا كل من كان لها عليها العدة في مكان ما تستطيع أن تمكث فيه. لذلك جاء في حديث فاطمة بنت قيس الذي بعده قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. فإذا خافت على نفسها فإنها تخرج إلى مكان تأمن فيه، تخرج إلى مكان تأمن فيه. وهذا من أجله ذكر حديث فاطمة بنت قيس في بهذا اللفظ في هذا الموضع. ولذلك يقول هنا أن يهجم علي أحد بغير شعور فأمرها فتحولت. تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفاده ولا وجه لإعادة المصنف له. نقول بل له وجه، من وجه ما وجهه؟ أنها إذا تضررت تخاف على نفسها تتحول. ومر معنا أن المطلقة التي بت طلاقها أنها ليست لها سكنة ولا نفقة. ومن أهل العلم من قال هذا من يعني بل لها السكنة والنفقة، كما يفتي بذلك عمر والجمهور. لذلك قالوا هذا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتحول من أجله، وهي تخاف على نفسها. والله أعلم. الشاهد أن المطلقة البائن طلاقها ليس لها سكنة ولا نفقة، ولكن يعني والمتوفى عنها زوجها له حكم أيضا أنها تمكث في بيتها الذي جاء نعي زوجها وهي فيه، إلا إذا تضررت، إلا إذا كان عليها ضرر فإنها تتحول. والله أعلم. هذا ما دل عليه حديثها، ومن أجل ذلك أتى المصنف بحديث فاطمة بنت قيس بهذا اللفظ في هذا الموضع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.